بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله.
بس عندي سؤال بخصوص سورة الفاتحة.
اي.
يوم المطوع يقرأ، هل أنا أردد وراه ولا أقرأها بعد ما هو يقرأ الفاتحة ويبدأ هو بالسور من السور؟
إن شاء الله يا محمد.
هل أنا أقرأ وراه يعني ولا كيف، ولا أقرأها بروحي؟
أبشر، واضح سؤالك، واضح. مرحبا ومسهلا أبو عبد الله.
مرحبا، مساك الله بالخير يا شيخ.
النور والسرور. هلا أبو عبد الله.
الله يحييك ويسلمك. أنا عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
أنا الله يسلمك، عندي الوالد متوفي من فترة طويلة، والله يسلمك، وراجعت في أرض عقب ما توفى من الحكومة، وطلعت أرض باسمه.
أي.
باسم الوالد يعني، راجعت فيها وهذه، وخذيت عمرك فترة كم من سنة، وبعدين بعت الأرض.
نعم.
هل طال عمرك لإخواني والورثة، ولا هي لك؟
أن طال عمرك طلعته في حياته ولا بعد وفاته؟
لا، بعد وفاته.
وطلعته
طويلة.
أي، طلعتها بعد وفاته باسمه، يعني الحكومة تدري أنه متوفي، أنه توفي.
أي، ما أدري والله، هذه ما أدري طال عمرك.
أي،
يعني الحكومة تدري، ما أدري.
اي، يعني هل في نظام عندكم مثلا انه والله ممكن يطلع ارض باسم الميت مثلا؟ ما عندك خبر يا ابو عبد الله؟ ها،
لا لا لا، هذه ما يعني ما يصير خبر.
طيب شلون طلعت باسمه بعد ما مات؟
هل في موجود،
هل في معامله سابقه قبل وفاته، ولا وشلون؟
لا، الارض طلع كتاب قدمناه.
اي،
وفيه كان طلع قالوا اللي عنده اثار من قبل او شيء،
أي،
أو مكان يعني مكان قد نزل فيه وبعدين رحل،
يعني يسمونه أحياء الموات. ها، يسمونه أحياء الموات، يعني شيء قبل للوالد صوره ولا زرع فيه شجر ولا شيء.
أي، بس هو ما زرع شيء ولا أرضه فاضية.
أي، ما حوطها ولا شيء.
لا لا، لا فيها حوط ولا زرع.
طيب،
ولا أي شيء.
أبشر يا أبو عبد الله، تسمع الجواب بحول الله.
الله يرحمه.
مرحبا ومسهلا. مرحبا. إقبال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عساك بصحة وعافية إن شاء الله.
الحمد لله، أهلا وسهلا
شيخنا. أدي ثلاث أسئلة.
إيه؟
سؤال الأول، مثل ما أنا بالنسبة مع مثل ما أحد بالبيت إجا طارق طرق البياض، فأنا شو أسوي يعني؟ أخلص اللي بس الصلاة، وقبل لا أسلم يعني أسلم، وقبل لا أسوي الإذكار أروح أفتح الباب وارجع اكمل الاذكار بعد الصلاه، هل هذا عملي صحيح او لا؟
تفتحين الباب بعد السلام. ها،
احسنت.
أي، وبعدين تكملين. ايوه،
الاذكار. اي، السؤال الثاني، ساعات احنا مثلا نقرا قران او بالهذا ايات قرانيه، يطلع سواء واحد بالتلفزيون او يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا ما نقدر يعني بعد الرسول يقول اذكر اسمي وما تصير بخيل، فانا يعني نقطع الايه القرانيه ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب،
ونعيد نكمل الايه، هل جائز او لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الاخير، ولو انا عندي اسئله بس لا حتى اعطي مجال للاخرين.
طيب،
السؤال الاخير، احد الاخوان كلفني انه اسالك، هذا الاخ يشتغل بشركه اهليه وينطونا بالشهر بالسنة عفوا 5 أيام إجازة اعتيادية فقط. بس بالمرضية لا، ياخذ مرضية بس. شنو شيخنا هو رجال عنده مفاصل برقبته ورجليه، والمهم فياخذ إجازة مرضية. هو هسه رجين ويروح للعمرة، فقال لي بلكي تشوفني الشيخ يصير آخذ هاي الإجازة الاعتيادية اللي 5 أيام وأكملها بالمرضية لو ما يصير. وهو رجال يعني مو ما أقول لك يعني يتبالى أو ما شيء، لا هو صحيح مريض.
طيب يا هسه
يصير
إن شاء الله يقبل، أبشري.
أشكرك، تسلم.
مرحبا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ. أنا بس عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
إن شاء الله بتقدر تفيدني فيها. بالنسبة شيخ للتداول بالفوركس أو العملات الأجنبية على الإنترنت. هذا يعني عندي، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إن هل يجوز لم في القرآن، يعني قراءة من بدون طهارة لم في القرآن؟
طيب.
يعني والسؤال الثالث شيخ، أنا الحين ولله الحمد يعني من حافظة كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني احيانا يسالوني بعض الناس ان مثلا القران هل يعني هل هو سنه حفظه ام يجب فقط حفظه ام يجب فقط تدبره والتفكر فيه ام لا يجب حفظه. يعني في ناس يقولي مثلا انت ما تحتاج تحفظ القران، انت فقط يجب ان تتدبر وتتفكر فيه، فحفظ القران. كيف ارد على، كيف اشجع الناس على حفظ القران من خلال ذكر بعض الادله ان كانت هناك ادله من الحديث او من القران؟ يعني بتفيدني في ذلك جزاك الله خير.
أبشر يا محمد.
وشيخ عندي بس آخر سؤال يعني.
ايه تفضل.
يعني إن شاء الله ما أكون مخطئ، يعني عند الاستحمام أنا سمعت بأنه يجوز الاكتفاء بالوضوء عند الاستحمام، يعني عند الاستحمام لا حاجة للوضوء إن كانت هناك نية. لكن تعرف شيخ أحيانا أثناء الوضوء أو أثناء الاستحمام عفوا يخرج بعض الأشياء من الإنسان كمبطلات الوضوء، مثلا خروج الريح، خروج البول وغيرها، فهل في هذه الحالة يكفي الاستحمام عن الوضوء؟
أبشر يا محمد.
حياك الله شيخ وشكرا.
مرحبا. طيب الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل، يقول بالنسبة لي يعني القراءة خلف الإمام، يقول إذا قرأ الإمام الفاتح هل أنا أردد خلف الإمام ولا أستمع، ومتى أقرأ الفاتح؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لقراءة الفاتح ركن من أركان الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة للمأموم إذا قرأ الإمام ينصت، إذا قرأ الإمام الفاتحة ينصت ولا يقرأ معه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فأنت تستمع إلى قراءة الإمام الفاتح. الله جل وعلا يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالنسبة للإمام إذا انتهى من قراءة الفاتح وترك مجال للمأمومين تبدأ تقرأ بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، تقرأ الفاتحة بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. أما إذا لم يترك الإمام مجال للمأمومين أن يقرأوا مثلا، يعني خلص الفاتحة وشرع في سورة بعدها مباشرة، فهنا اختلف العلماء هل المأموم يقرأ وجوبا أم أنه يستمع لقراءة الإمام على القاعدة العامة. قولا، قول الأول قالوا يستمع لقراءة الإمام للنصوص الآية القرآنية والحديث النبوي، قالوا هذا عام، ولذلك يستمع لقراءة الإمام والإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. القول الثاني قالوا لا يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفاتحة، استثنى الفاتحة من بقية السور، من بقية القراءة. فقد جاء في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، يعني سورة الفاتحة. عموما حتى لو استمعت إلى قراءة الإمام فيما زاد عن الفاتحة ما عليك شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، وبعض بعض الناس يقول أنا ما أستطيع، كيف أقرأ والإمام يقرأ، ما أركز يعني. فلكن عموما إذا استطعت القراءة اقرأ لهذا الحديث، وهذا الحديث إسناده لا بأس به، ولذلك تقرأ بعدما يقرأ الإمام الفاتح إذا انتهى الإمام من الفاتحة. بارك الله فيك. أما أثناء قراءة الإمام لا، تنصت لقراءة الإمام. أبو عبد الله من قطر بارك الله فيه قال: الوالد توفي من فترة طويلة، يقول راجعت الحكومة في استخراج أرض، يقول طلعتها الحمد لله، يقول هذه الأرض هل لي إخواني لهم مثلا يعني شيء معي في هذه الأرض؟ وعبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة لما ذكرت يعني جرت العادة والأنظمة على أن الميت إذا مات لا يستخرج باسمه شيء يعني جديد، وإنما إذا كان له شيء سابق مثلا أو له حقوق عند الدولة أو شيء من هذا القبيل هذا معروف. فأنا حقيقة بالنسبة لسؤالك أعتذر منك عن الإجابة. لماذا؟ لأني ما أدري، أنت الآن ما أعطيتني الجواب الواضح، هل هذه الأرض اللي استخرجتها باسم الوالد هي حق للوالد قديم؟ وسألتك وأنت أنا أثرت عندك شيء اسمه يسمى عند الفقهاء بإحياء الموات. إحياء الموات شخص يجي إلى أرض ليس لها أحد، ما يملك أحد، يسورها يحوطها مثلا أو يحفر بها فيها بئر أو يزرع فيها شجر مثلا، هذا يسموه إحياء الموت. وهذا أيضا راجع إلى موافقة ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الراجح من قول أهل العلم فهي له، هذا بالرجوع إلى سلطة ولي الأمر، هو الذي يأمر بهذا، هو الذي يأمر بهذا. فلذلك أخي الفاضل أنت أخبرتني بأن لا، الأرض ما فيها أي علامة وأي أثر على أن الوالد أحياها في حياة، ولذلك أنا أعتذر منك أخي الفاضل، لأن أنا ما أعرف، هذه راجعة لمثل بعض المسائل أخوي أبو عبد الله ترجع إلى القانون البلد، النظام الموجود في البلد، يعني الفتوى تبنى على هذه الشروط اللي عند الدولة، مثل مسألة التقاعد الآن، الراتب التقاعدي هذا مو بتركة، يعني بعض الناس يعتقد الراتب التقاعدي هذا تركة مثلا أو نهاية الخدمة مثلا تركة، لا، هذا يرجع إلى نظام المعاشات والتقاعد، يعطون مثلا الوالدين، يعطون الزوج، يعطون البنات غير المتزوجات، ويعطون الأولاد غير البالغين. البالغ أو الموظف أو البنت اللي تزوجت هذه ما تعطى، مع أن حق والدها هذا اكتسبته بعد الوفاة، لكن ما له، لماذا؟ لأن هذا ما له علاقة بالترك. كذلك الحالة اللي ذكرت أنت ما يعني اتضح لي، هل أنت الآن لما استخرجتها بشكل قانوني نظامي بحيث أنك فعلا قلت للدولة والله والدي توفي من سنوات وأنا كان ساكن هنا، وأنتم قلتوا مثلا أي واحد له أثر له مكان حافر بئر ولا شيء كذا، نعم هذا يكون تركة، يعني طبعا أنا أفصل لك الآن، هذا يكون لك ولإخوانك. أما تقول لي لا والله أنا استخرجتها باسمي ما للوالد يعني شيء، وإنما ذهبت والنظام يسمح أي ولد يجي يطلع باسم أبوه أنا أستبعد هذا الشيء، يكون ملك لك. ومع ذلك أرجع أقول لك ممكن تراجع المحكمة عندكم أو الفتوى عندكم أو ترجع إلى الجهة المسؤولة عن استخراج هذه الأراضي وتقول لهم أنتم استخرجتوا لي بأي طريقة، يعني لابد إذا قالوا لك والله استخرجنا لأن هذا من حقك أنت كشخص، نعم تملك، أما قالوا لا للورثة فيكون لي الورثة. بارك الله فيك. إقبال من العراق تقول: إذا كنت أصلي وطرق شخص الباب وأنا أصلي، تقول يعني لما أسلم أروح وأفتح الباب وأرجع أكمل أذكاري، ما حكم فعلي؟ أختي إقبال بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا كان يصلي ثم ناداه أحد أو طرق الباب عليه أحد مثلا، فإن المرأة تصفق والرجل يسبح، فالرجل يقول سبحان الله حتى يفهم اللي وراء الباب أنه يصلي، يرفع صوته يقول سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق، وفي لفظ تصفح يقول هكذا تضرب على ظهر كفها حتى يفهم اللي برا بأنها تصلي. طبعا هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تقول ما فهم ما سمع مثلا، فبعد السلام مباشرة يجوز لك أن تذهبي وأن تفتحي له الباب وتجي وتكملين أذكار الصلاة سواء في محل الصلاة وهذا أفضل، أو تجلسين على كرسي ولا تروحين لمكان آخر تكملين أذكار الصلاة. فأذكار الصلاة اللي بعد الصلاة ما يشترط لها البقعة المكان اللي أنت صليتي فيه ما يشترط، يعني حتى لو حركتي ولا كذا ما في بأس. فبالنسبة لما ذكرتيه لا حرج في ذلك يا إقبال. إقبال تقول أحيانا لما أكون أقرأ القرآن والتلفزيون شغال يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أصلي عليه ثم أكمل الآيات بعد قطعها، ما حكم ذلك؟ أختي إقبال بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وطاعة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان، وأيضا مظهر من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في المرة الأولى واجبة، وما زاد فهو سنة على التحقيق عند أهل العلم، على التحقيق عند أهل العلم. والله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويجوز لقارئ القرآن أن يجمع بين عبادتين، من جملة ذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وهو يقرأ أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكمل قراءته. بل نص كثير من أهل العلم على أن التالي للقرآن إذا سلم عليه أحد وأحب أن يرد عليه رد عليه، هل يرد وجوبا أم استحبابا؟ القاعدة أن رد السلام واجب وابتداء السلام سنة، لكن المشتغل بقراءة القرآن هل يتعين عليه يكون واجب عليه مثل الذي ليس مشتغل بقراءة القرآن؟ من أهل العلم من قال نعم على القاعدة العام، ومن أهل العلم من قال لا إنما سنة لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هكذا قال العلماء. لكن عموما لو تقرأين القرآن وواحد سلم عليك قلت وعليكم السلام ورحمة الله رجعتي جمعت بين عبادتين، وهذا ما يبطل القراءة ولله الحمد. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ولله الحمد أتيت بطاعتين وبعبادتين ولا حرج في ذلك. إقبال من العراق تقول أحد إخوانها يشتغل في شركة أهلية، تقول عنده إجازة سنوية 5 أيام وهو مريض، عنده مشاكل في الرقبة وعنده أشياء، تقول هو ناوي يروح العمرة يأخذ 5 أيام وناوي يطلع إجازة مرضية. تقول هذه الإجازة المرضية حقيقية واقعية بالنسبة لحالته الصحية، ما حكم ذلك؟ أختي إقبال بارك الله فيك، ما دام أن هذا الأخ يعاني مشاكل صحية ويستخرج إجازة مرضية ليس فيها كذب ولا غش ولا تحايل، ما المانع؟ ما المانع؟ فإذا كان عنده الرغبة للذهاب إلى العمرة وما يكفي 5 أيام يريد 10 أيام يستخرج إجازة مرضية تحكي الواقع اللي هو يعيشه الواقع المرضي. فأهم شيء أنه لا يكذب ولا يغش، وأهم شيء أنه فعلا يكون يعني في حالة حينما استخرج الإجازة المرضية في حالة مرضية. يعني بعض الناس الآن قد يكون عنده مثلا آلام في الرقبة في الظهر، لكن الحمد لله تعافى وتشافى في هذه الفترة، يروح يطلع إجازة مرضية نقول لا، حتى لو كان يقول والله مستقبلا يمكن يرجع لي الفقرات، ترجع لي ألم الرقبة، يرجع لي كذا، لا، يحكي الواقع اللي أخذ الإجازة فيه ويذهب للعمرة والحمد لله ما في حرج في ذلك. بارك الله فيك. تفضل أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية وكل عام
وانت بخير. وياكي.
أعطيك عندي أولادي سؤالين
اثنين. إيه تفضلي.
عندي واحد معاق، ولد معاق.
نعم.
ذهني.
نعم.
يحب إنه يصلي في المسجد بس إنه ما يفهم الصلاة معناها يعني. يحب إنه يصوم ولا يفهم معنى الصيام. وله هذا السؤال الأول لأمك.
نعم. إن شاء الله.
السؤال الثاني له التقاعد بين أبوه يصرف لي وله. أبوه متوفى مدة 20 سنة.
إيه.
يصرف لنا 1700 ريال. باسمي أنا ينزل على حسابي. هل في اسم علي إلا كليت أنا وياه ولا لا؟ أبيك تعلمني جل رصد في الجنة.
الآن يصرف لك أنت يا أم عبد الله بس.
إيه ينزل في حسابي.
إيه.
ليلوله هو.
إيه 1700 تخص زوجك الله يرحمه وتخص الولد إيه. المعاق.
إيه في ورثة غيرهم بس هم بالحالة يعني.
إيه لكن أنت بس قالوا هذه لك أنت بس يا عبد الله.
إيه انا وياه انا وياه في ذا حق التقاعد
اي ان شاء الله انا وياه ابشر يا عبد الله مرحبا
ممكن اسالك سؤال مثلا
ممكن ممكن
اي سويت عمليه بسم الله عليك يا مفضل المرضى ما هو بطيب
اي
ظهروني من العنايه حصوني يوم صحيت انا شيء بسيط وصلي وانا ما افهم كيف صليت انا يوم وانت وضعت من البنج يعني
أيه.
يوم صحيت انا لين يلقى في مكان اثر الله يكرمك الملائكه كم
ايه
بس ما ادري كم صليت لان وقت يعني انت عرضات من عمليه ولا فهمت بس اني يومك صليتها ثانيه
عدتي قضيتي
قضيت انا ما ظهرت من العمليه الا المغرب وانا دخلت الساعه 2
ايه
ويوم اتكن الصلاة وعسى الله يعفى عنا عنكم ومثل المسلمين
أجمعين آمين
والله من عليك بالعافية على أن أقول المسلمين آمين بس الحين يومك ما أقدر أصلي إلا أنا قاعدة على السرير الصلاة صلي وأنا قاعدة على السرير
نعم إن شاء الله يا عبد الله
الله كرمك الملائكة من الرجالات ساعة أكفها يعني هل فيها شيء علي يعلم زي اللي رسول في الجنة
ابشري ابشري يا عبد الله
الله يحسن اليك ويرحم والديك
والديك والديك
الله يستر عليك يا
طول عمرك مرحبا
هلا ابوي سجيد مرحبا
ابو صالح
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام ورحمه الله وبركاته
الله بالخير يا ابو سالم
مرحبا ومسهلا
يحفظك ان شاء الله سؤال الله والله يحفظك بالنسبه للرسائل الصباحيه انا متعود انا وجماعتي واصدقائي رسائل صباحيه بعد صلاه الصبح يعني فيها دعاء وسلام زي ما هكذا هل فيها أجر يعني لو مثلا استمرنا عليها
إن شاء الله
السؤال الثاني الله يحفظك بالنسبة للإمام إذا طول يعني في الركوع والسجود بالنسبة للتسبيح هل صار أحد المصلين يعني ينبهه على أساس يعني يرفع
هل المأموم ينبهه يعني
أقول لا يعني مثلا إذا الإمام يطول يعني يطول يعني في السجود وفي الركوع يعني بالنسبة للتسبيح يعني يتعدى العشر عشر عشر تسبيحات سبع تسبيحات هل يجوز لنا من المصلين ننبهه؟
إن شاء الله يا أبو صالح
الله يحفظكم إن شاء الله
مرحبا 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 أمة الله
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي شوية أسئلة يمكن مرتبطين ببعض
تفضلي
السؤال الأول واضح الصوت؟ نحن ثلاث بنات خوات زين هل يجوز نسافر مع بعض بدون محرم؟ مع العلم بأن نحن عندنا محرم يعني عندي إخوان بس مو دائما يقدرون يجون ويانا عندهم التزامات وارتباطات في الدوام وشي يعني فهل نقدر إحنا نسافر سياحة بروحنا بدونهم
طيب.
مع العلم إنهم موافقين وما يمانعون فأنا بس بغيت منك يا شيخ توضيح يعني وشو تنصحني عشان ما أكون آثمة
إن شاء الله إن شاء الله سؤال ثاني
في نفس الوقت هي وفي نفس الوقت بعد أباك توضح في حال يعني أنا عشان على حد علمي في قولان يعني القول الأول إنه يجوز للضرورة والقول الثاني إنه ما يجوز إلا بمحرم فلو أنا مشيت على الرأي الأول بكون آثمة وهل أخوي اللي سمح لنا بالسفر بيكون آثم بعد
طيب
إنزين وبعد عندي استفسار آخر متعلق بهالموضوع لو وحدة سافرت لغرض الدراسة هل يجوز لها تروح من دون محرم
طيب
بس
مرحبا أختي أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يطول عمرك يا شيخ مشكلتي عندي ألم في الرجل قال لي الدكتور ما تدوسين عليها وتصلين وانتي على كرسي حتى الوقفة ما أقدر
ايه؟
أنا مش متعودة بصراحة يعني شيء جديد علي هذا يعني بس المشكلة شلون صارت عندي يعني لخبطة مثلا في التكبيرات في السجود والهذا يعني صرت بدل ما أقول سبحان الله أقول الحمد لله يعني ما أدري فهل هذا علي إثم في شيخ
أنت الألم مؤقت ولا دائم يا أم
لا 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 هو لا مؤقت إن شاء الله إن شاء الله مؤقت
إن شاء الله إن شاء الله
يعني زي الإصابة هذا
إيه نعم
هذا سؤال
طيب
السؤال الثاني يا شيخ عندي صديقة تقول إن أمها يعني لها شخصية كذا ولها بروز كذا مجتمعي بس مشكلتها تقول ما أدري عن أمي دائما تمدح الناس يعني لما تكلم جارة تقول لها يا جاية حلوة لما تكلم بنات يعني جميلة يا تتكلم يا إيش هالزين فتقول أحس إن أمي فيها نوع من النفاق هل هذا فعلا النفاق بس الناس كلها تحبها يعني
إيه.
ما تدخل في مكان ولا تجي في مكان كل الناس تحبها يعني. فهذا الشيء مثلا يعتبر نفاق. الأم ما شاء الله يعني من الناس اللي يعني رعت طاعة ورعت خير وهذا، بس فما أدري. فبنتها تقول أنا ما أدري ليش أمي دائما تتكلم مع أني اللي قاعدة تقوله في الناس نتمدح هذه وتثني على هذه، وهم ما فيهم هذا الشيء اللي تقول عنه يعني. ما تقول حق جارتها جميلة، هي هي جميلة.
أيه.
فهذا يعتبر من النوع من النفاق، ولا هذا شيء يعني طيب بالنسبة للأم؟
إن شاء الله. مرحبا محمد. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم التداول بالفوركس لهذه العملات الأجنبية؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأصل البيع وأصل التعامل والمعاملات والبيوع والبيوعات، هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباح. فالله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولذلك الأصل في البيع والشراء والمعاملات هذه الأصل الحل والجواز والإباح. التحريم طارئ، التحريم طارئ، والتحريم إما أن يكون أحد ثلاث أسباب، إما أن يكون ربا، وإما أن يكون غرر، وإما أن يكون غش أو تغرير. في الغالب يعني ما يخرج عن هذه الأشياء الثلاث، يعني الغرر اللي فيه الجهالة، مجهول العاقبة، أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للمعاملات اللي هي ما يتعلق بمسألة العمولات، الأصل حل ذلك ما دام أن فيه تقابض، ما دام أن فيه تقابض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدرهم بدولار، درهم بريال، درهم بجنيه يجوز، لكن بشرط التقابض. بالنسبة لما ذكرت من تداول بالفوركس، هذه فيها فتاوى معروفة ومشهورة بعدم الجواز. بارك الله فيك، والسوق مليئة ولله الحمد بالنشاطات التجارية الشرعية المباحة، فتلجأ إليها يا محمد. محمد يسأل عن مس المصحف، يقول ما حكم مس المصحف من دون طهارة؟ محمد بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم وحكي إجماع، على جواز، على عدم جواز مس المصحف لغير المتطهر، سواء طهارة صغرى أو كبرى. ولذلك هذا قول جماهير أهل العلم وحكي إجماع، وإن كان الإجماع محل نظر عند بعض العلماء الذين لهم عناية بتتبع مضان الإجماع وما يحكيه بعض العلماء، لكن عموما المحدث لا يمس المصحف، وذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر. أما قراءة القرآن من دون طهارة يجوز، إذا كانت طهارة صغرى يجوز الإنسان من دون مس. بارك الله فيك. محمد يقول أنا يعني من حفظة كتاب الله ولله الحمد، أحيانا يسألوني بعض الناس يقولون يعني لماذا الحفظ أهم شيء التدبر وشيء من هذا القبيل، ويسأل محمد يقول هل هذا الكلام صحيح؟ محمد هنيئا لك، العلم ليهنك حفظ القرآن، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن ييسر الله عز وجل لعبده حفظ القرآن. ولذلك الآن كثير من الناس يعني أعلى أمنياتهم أن يحفظ القرآن، فأنت يسر الله لك القرآن، فاحرص على هذه النعمة وشد يدك عليها، واحرص على مراجعة القرآن وتثبيت الحفظ، لأن القرآن يتفلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن يتفلت كما تفلت الإبل من عقولها. ولذلك الإنسان يحرص على هذا القرآن بالمراجعة وبالتثبيت وبالقراءة باستمرار، فهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، لا يختلف اثنان من أهل العلم على فضل حفظ القرآن. يعني إذا قلنا المفاضلة بين الحفظ والقراءة، الحفظ أفضل، الحفظ أول أفضل، لأن الحفظ يشتمل على حفظ القرآن في الصدور وعلى القراءة. أما القراءة فهي قراءة يعني مجردة عن الحفظ، يقرأها الإنسان من المصحف. فحفظ القرآن هذه من أعظم النعم، ولذلك أخي الفاضل، أي شخص يحاول أن يثنيك عن مسألة الحفظ، هذا إما يكون جاهل يعني بمسائل الشرع، أو حاسد، لأن بعض الناس يحسد الآن الآخرين على حفظ القرآن، فدعك منه. وللأسف الشديد حقيقة الإنسان يتألم حينما يسمع يعني مثل هذه الأخبار أو الأسئلة أو الأحوال عند بعض الناس،
يعني أشبه بقطع طرق، يعني بدل ما تفرح لأخيك إذا حفظ القرآن افرح له وشجعه، لا تقول ليش تحفظ خلك تتدبر وكذا. ما في أعظم من حفظ القرآن، حفظ القرآن نعمة، وبعض العلماء يذهب إلى وجوب حفظ القرآن، وبعض العلماء يذهب إلى السنية المؤكدة، وبعضهم يذهب إلى أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ونحن لسنا بحاجة الآن إلى التفصيل يا أخوي محمد، هل هو فرض كفاية ولا واجب ولا سنة؟ ما في يعني لا يختلف اثنان على فضيلة حفظ القرآن، أنه ينبغي تنحية الكلام هذا في قضية هل هو كذا هل هو كذا. هذه نعمة من نعم الله، إنسان الذي صدره يحتوي على القرآن يلقى الله وهو راض عنه سبحانه وتعالى، إذا عمل بمقتضى ما حفظ من القرآن. ومسألة التدبر، نعم صحيح واجب التدبر، يتدبر الحافظ يتدبر القارئ ويتدبر المستمع. الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النبي عليه الصلاة والسلام حث على التدبر، على تدبر القرآن. ويوم القيامة كما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. العلماء يقولون بأن اقرأ ورتل كما كنت اقرأ وارتقي ورتل للذي يحفظ القرآن، وهذا أحد الأقوال في المسألة، على أنه هذا المقصود فيه من يحفظ القرآن، وهذا عليه غالب العلماء. ومن أهل العلماء يقول بأن اقرأ ورتل الذي يقرأ القرآن سواء من حفظ أو من غير حفظ. عموما أخي الفاضل أنت على خير، استمر على الحفظ، استمر على التثبيت المراجعة، ولو حصل لك تصير إمام مسجد بعد نعمة من نعم الله إن تمكنت، لأن إمامة المسجد هذه من أعظم النعم، تجعل الإنسان دائما مرتبط بالقرآن، يقرأ في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب والعشاء يجهر يراجع حفظه مثلا، هذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك محمد. محمد من الشارقة يسأل يقول الإنسان إذا استحم هل يكتفي بالغسل دون الوضوء، خاصة أنه يشك أحيانا أو ممكن يخرج منه ريح أو يخرج منه شيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل بالنسبة للغسل على قسمين، غسل عبادة وغسل عادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف والتبرد، ويعني غسل الأغسال العادية اللي ليس لها ارتباط بمسائل العبادات، هذا غسل عادة، هذا لا يترتب عليه أحكام. أما غسل العبادة فعلى ضربين وقسمين، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والغسل المسنون مثل غسل الجمعة وأغسال العيدين مثلا وغسل الإحرام. بالنسبة للغسل المسنون فالراجح من قول أهل العلم ما يصلي به الإنسان إلا أن يتوضأ قبله أو بعده، والسنة قبله أن يتوضأ ثم يغتسل، واضح؟ الغسل الواجب إذا اغتسل الإنسان غسل واجب دخل الوضوء في هذا الغسل، فما في حاجة أن يتوضأ، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه يتوضأ ويغتسل الغسل الواجب اللي قلت لك أنا، غسل الجنابة للمرأة والرجل وغسل الحيض والنفاس للمرأة، يتوضأ أولا ثم يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا. أخي الفاضل بالنسبة للشخص إذا شك في الغسل أنه خرج منه شيء يطرح الشك ولا يبني عليه، الشك دائما مطروح وضعيف، وإنما يبني على اليقين، يقول ما أدري يمكن خرج مني شيء، لا الأصل أنه ما خرج منك شيء، القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك. أما إذا كنت تأكدت وأنت تغتسل أنه خرج منك ريح، خرج منك قطرة بول، خرج منك شيء، فإن هذا ينقض الوضوء ولا يبطل الغسل، فأنت إذا انتهيت من الغسل تبدأ تتوضأ، حتى لو كنت توضأت سابقا في أول الغسل تتوضأ ثانيا لهذا الخارج. متى يا محمد؟ إذا تأكدت بأنه خرج منك شيء. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول عندي ولد معاق ذهنيا، تقول يحب الصلاة ويحب الصيام لكن يقول تقول ما يفهم، ماذا علي؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يعافي ابنك ويجعله سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله، رعايتك له وعنايتك به ومحبته للصلاة والصوم أكيد هذا انعكاس لما في البيت من التربية الطيبة السليمة عندك وعند أخوانه وعند والده رحمة الله عليه. عموما أختي الفاضلة يعني خليه يصوم ما دام ما يضر صحته، يحب الصوم يصوم معكم ما دام ما يتضرر وما عنده أدوية، إلا إذا كان عنده أدوية تعطونه الأدوية، أما ما عنده أدوية هو معاق ذهنيا فقط وصحته زينة خلوا يصوم. قضية الصلاة إذا كان ما يؤذي، يعني يعرف قيمة المسجد وقدر المسجد ويعرف بأن هذا المسجد بيت الله ويعرف بأن الصلاة إذا جاها ما يتكلم ولا يشوش ولا يعني يلعب بالمسجد مثلا، خلوا يروح وش المانع؟ ما يدري لعل الله عز وجل بدعوة مصلي يراه يدعو له ويرد الله عز وجل عليه عقله مثلا. أما تقول لي لا يشغب ولا يشوش ولا يقطع الصفوف ولا شيء، لا خلوا يصلي في البيت. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني ينزل لي راتب 1700 من أبوه تقاعدي وله للولد هذا المعاق، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، هذا حق لك ولله الحمد والمنة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي لزوجك، أما ما يتعلق بابنك فهذا أيضا لك وله، ولذلك أختي الفاضلة تصرفين عليه، تصرفين من هذا الراتب على ولدك الحاجيات والضروريات من اللباس والأدوية وما يتعلق بسرير نومه اللي يحتاجه، يعني مثلا يحتاج المستشفى تودونه مثلا وشيء من هذا القبيل، هذا كله أيضا تصرفين عليه منه وأنت قائمة عليه، أنت الآن مسؤولة عن ولدك فتصرفين عليه من هذا الراتب اللي الآن مجموع التقاعد مع ما يعطى لابنك هذا يكون عندك وتصرفين على ولدك. أعتقد أنا مو بحاجة أن أقول لك تصرفين عليه، لكن أوضح لك الحكم الشرعي بأنه يجوز لك أن تأكلي من هذا الراتب وأيضا تصرفي على ولدك منه بما يحتاجه. أم عبد الله تقول أنا سويت عملية وكان دخلوني العناية وشيء من هذا القبيل، تقول لما صحيت يعني كنت في يعني حالة ما صليت وما أدري وش صليت، وبعدين تبين لي بأن بقايا أثر دم موجود على السرير، تقول اليوم الثاني قضيت هذه الصلوات، وتقول أنا ما أقدر أصلي يعني قائمة إنما أصلي على السرير أمد رجولي أحيانا وأحيانا أكف رجولي من هالقبيل، هذا تسأل عن حكم ذلك. أم عبد الله شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأبشر بخير، أنت على أجر إن شاء الله، الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وعظم الجزاء على قدر عظم البلاء، فلذلك الابتلاءات هذه من الأمراض والأسقام هذا خير إذا تأملها الإنسان، فيها تعظيم الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وأيضا الإنسان في هذه الحالة يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق، يدعو الله ويستعين بالله ويتوكل على الله ويسأل الله الشفاء، فأسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة ما يتعلق بإعادتك إلى الصلاة، الحمد لله ما دام عدتيها ما عليك شيء، طبعا الأصل ما عليك شيء من الأصل، أنت لما صليتي كنت يعني استعديت للصلاة، توضأتي تقولي لي لا، تيممتي تقولي نعم تيممت، وصليتي صلاتك صحيحة ولله الحمد، وكونك اكتشفتي بعد ذلك وجود دم هذا ما يبطل الصلاة يا أختي أم عبد الله، ما يبطل الصلاة. دائما عندنا قاعدة، المصلي إذا اكتشف النجاسة بعد الصلاة صلاة صحيحة، المصلي إذا اكتشف النجاسة سواء دم ولا نجاسة أكرمكم الله بول ولا شيء، ولكن بعد الصلاة اكتشفها ما عليه شيء، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، لكن إن شاء الله خير، أنت عدتيها وكلها خير بارك الله فيك، لكن مستقبلا لو حصل لك شيء من هذا ما تعدينه، ما اكتشفتي شيء بعد الصلاة في ثوبك في السرير في شيء ما عليك شيء ولله الحمد والمن. اللي عليه شيء إن الإنسان يدخل مباشرة ويدري إن عليه نجاسة نقولها لا، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة اللي يصلي عليها الإنسان، لكن أو اكتشفها أثناء الصلاة يحاول أنه يتخلص منها. طيب عندنا الآن صلاتك أم عبد الله، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قدرتك وهذه استطاعتك، فتصلين على الحال اللي أنت عليه. تستطيعين القيام يا أم عبد الله؟ تقولي لي لا، وين أقوم؟ ما تستطيعين القيام، إذا تصلين جالسة على السرير، على السرير تصلين جالسة، وأنت قلتي لي بأنك تصلين جالسة، تمدين رجولك، تكفين رجولك، كل هذا ما يضر صلاتك ولله الحمد والمن. إذا استطعت تصلين متربعة تربعين، طيب ما استطعت تقولي لا رجولي تعورني توجعني، مد رجولك مديها ولله الحمد، وما عندك إلا العافية. وأي شيء يطرأ عليك في الصلاة وأنت ما تقدرين دفعه سو اللي تستطيعين عليه. يعني أفترض الآن وأنت جالسة تصلين جاك تعب وما استطعت تكملين، استلقي على ظهرك ولا على جنبك الأيمن. شفت شلون يسر الشريعة ولله الحمد والمنة؟ الدين يسر، الشريعة سمحاء ولله الحمد، فيها من الرحمة وفيها من اليسر الشيء العظيم. فالإنسان ما يكلف نفسه ما لا يستطيع، ومد الرجلين إلى جهة القبلة ما يضر، ما يضر، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للرسائل الصباحية، يقول تعودنا نرسل رسائل بعد صلاة الصبح فيها دعاء وشيء، يقول فيها شيء لو استمرينا على هذا. أبو صالح بارك الله فيك، هذه الرسائل الجميلة الصباحية أو الرسائل اللي فيها أدعية صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليس فيها شيء مما هو من القوادح أو من البدع، الرسائل هذه اللي فيها سلام على الآخرين، هذه جميلة يا أخي الفاضل، وهذا عمل صالح، والمسلم يعني يستفتح الناس بمثل هذه الأشياء. لا شك بأن هذه أشياء طيبة تدخل السرور فيها على أخيك وتشرح صدره لما يشوف رسالة من أبو صالح يدعو له طولة العمر على الطاعة وبالصحة والعافية، هذا شيء جميل، استمر عليه أبو صالح. ولذلك الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، نبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، قل جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على إدخال السرور على الآخرين، ليس هناك أفضل من سرور تدخله على مسلم، وهذا من جملة ذلك الأدعية هذه والرسائل اللي يسمونها الآن الإيجابية في مقابل رسائل والعياذ بالله السلبية. يعني تجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يعني شغله الشاغل ها الرسائل اللي فيها حزن وفيها قلق وفيها ألم وفيها أخبار سيئة وفيها ذكر حوادث وذكر كذا، دائما طريقة بعض الناس هذه طريقته، ما يحب يجيب الخبر الطيب السنع الزين اللي يدخل السرور فيه على الناس، دائما أخباره كلها نسأل الله. إذا شاف واحد رسالته يقول الله يكفينا شره وش مرسل لنا اليوم ها، لكن الشخص من اللي مثل أبو صالح يرسل رسائل طيبة، حتى الرسائل السيئة اللي تجي حذفها، رسائل اللي فيها يعني حوادث اللي فيها شيء والعياذ بالله يضيق الصدر يزيحها عنه، لا يرسلها للناس، وإنما يعيش يعني حالة من الفأل، يعيش حالة من السرور، يعيش حالة من إدخال السعادة والفرح على الناس. هذه رسائل طيبة يا أبو صالح، أهم شيء أنكم تتأكدون منها، وهذا لا شك بأنه دليل على طيب نفس الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان طيب النفس، الصحابة كان أغلبهم طيب النفس، بل جلهم كلهم أغلب يعني عندهم من طيب النفوس الشيء العظيم. بارك الله فيك. أبو صالح يقول إذا الإمام أطال في الركوع بمعنى سبح أكثر من 10 تسبيحات أو في السجود أيضا أكثر من 10 تسبيحات، هل يحق للمأموم أن يسبح به يقول سبحان الله؟ يا أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح هذا عند الوهم وعند الخطأ وعند النسيان يسبح المأموم بالإمام في الصلاة، أما إذا كان الإمام يطيل في الصلاة فإنه ينبهه بعد السلام، يروح يجلس معه، تروح يا أبو صالح أنت تجلس عند هذا الإمام سلم عليه تشكره وتدعو له وتقول كثر الله من أمثالك وما قصرت وبيض الله وجهك، لكن عندي ملاحظة تسمح لي؟ بيقول لك نعم، قل له طولت شوي، حنا ترى اللي معانا شيبان كبار في السن ما نتحمل 10 تسبيحات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة غضبه على معاذ لما أطال بالناس وانفرد أحد الصحابة انسحب لأنه أطال فيهم وراح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعاذ لما قالوا له قالوا قال نافق فلان، قال ما نافقت لكن ما تحمل الإطالة. يقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب في موعظة مثل غضبه على معاذ. يقول أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وغلظ عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام يريد الخير، لكن أحيانا بعض الناس يريد الخير لكن ما يدركه، ما يدرك الخير، يقبل الخير ويحسب الناس ويظن أن الناس مثل قوته ونشاطه، لا ما يصلح، لا ما يصلح. أخبره يا أبو صالح بينك وبينه بلطف ورفق ولين، وأخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تسبحون في الصلاة لا، ما يقول واحد سبحان الله لإمام أطال الركوع أو أطال السجود. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية
شيخ. يعافيك، مرحبا
شيخ. الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أمي كانت صايمة يوم 29 ونزل عليها السكر يعني كلش تحت فافطرت. الحين أنا أقول لها يعني إن هذه يعني مو بالنفرض بس متضايقة، تقول سألي الشيخ شنو في حكم في شيء؟ هلو
إن شاء الله يا محمد.
إيه. والسؤال الثاني، الله يسلم، كان نويت إني أتوضأ وعليه الجوارب مسحت عليهم، بعدين طلعت في الصالة صار لي نية إني أبى أكمل شلتهم، يصير يجوز ولا؟
يعني أنت لبستهم على طهارة؟
لبستهم إيه، توضيت لبستهم، بعدين يعني يوني شور إني أبي أمسح ريلي أشيل الجوارب وأمسح.
إيه.
يجوز ولا أرد أعيد الوضوء؟
أنت ما مسحتي عليهم؟
لا ما مسحت.
وبعدين لما طلعت إلى الصالة كم الفترة الزمنية بين الوضوء؟
يعني تقريبا نص ساعة كذي.
نص ساعة وانت إيه؟ ما مسحت على الجوربين؟
لا ما يعني ما احتجت اني اتوضا، فبس فكرت اني ابي يعني اني افصح واكمل الوضوء كامل.
أم محمد،
ما مسحت يعني ما
استخدمت. ام محمد سامحيني اعطيك فهمي لسؤالك. انت الان إيه؟ توضيتي ولبست الجوارب، بعدين احتجت انك تتوضين مره ثانيه.
اي هلو.
وبعدين ما مسحتي على الجوربين، توضيتي من دون مسح، وبعد نص ساعه قلتي خلاص انا بعيد باغسل قدمي. ها
هلون اكمل ولا اعيد كامل؟
ان شاء الله، ان شاء الله يا محمد.
الله يسلمك. السؤال الثالث، الله يسلمك، الحين اللي هو إذا يعني نبي نصلي اللي هو بين صلاة الظهر والعصر،
أي
يعني في وقت محدد؟ لأن أنا صليت تقريبا عقب صلاة الظهر بساعة، صليت أربع ركعات.
صليت أربع ركعات حقت إيش هذه؟
اللي هو الوقت المفتوح اللي من الظهر إلى العصر.
أي يعني مو بصلاة الظهر يعني؟
لا لا لا، خلص أي. الصلاة
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
يعني هل له وقت محدد قريب صلاة العصر؟
إن شاء الله أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
سالمة.
السلام
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
يا شيخ.
تفضلي.
أمي كانت مريضة السنة الماضية 2022 بهذا المرض الخبيث، وما صامت رمضان، الطبيب ما صام رمضان.
نعم.
وبعد الحمد لله رب العالمين هذه السنة هذا رمضان قال لها الحمد لله، أنها الحمد لله شفيت بالنسبة اللي فيها ما عندها مشكلة، وصامت رمضان عادة دبي. طيب
نعم.
وتسأل شو تسوي رمضان اللي بعد، يعني شو تسوي رمضان 2022 ما صامته.
طيب يا سالمة.
طيب يا شيخ.
اي نعم.
وهي مواليد 60.
راحت سالمة. عموما سالمة واضح سؤالك، بارك الله فيك. طيب أرجع للأخت أمة الله من عجمان، بارك الله فيها، تقول نحن ثلاث بنات أخوات، هل يجوز لنا أن نسافر من دون محرم؟ تقول عندنا يعني محارم إخوة لكن سامحين لنا نروح سياحة مثلا. وتقول أنا أعلم بأن يعني هناك قولان في المسألة، هل إذا أخذت مثلا وأنا أعتقد بالقول الأول أكون آثمة و أيضا يكونون إخواني آثمين؟ تسأل عن لو سافرت لغرض الدراسة من دون محرم. طبعا هي أسئلتها الثلاثة كلها تدور حول مسألة المهر. أختي الفاضلة أمة الله من عجمان، أولا أجمع العلماء على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، واختلفوا في حكمه، اختلفوا في حكمه إلى قولين. القول الأول قالوا لا بد من السفر، لا بد للسفر من محرم سواء كان لحج أو لعمرة أو لأي سفر آخر، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال حج مع امرأتك، فأمره بأن يترك الغزو وأن يذهب مع امرأته. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ما سافرت امرأة من نسائه إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، فاجتمع القول مع الفعل مع الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب المحرم. وعلى هذا مذهبان فقهيان معروفان، والقول الثاني أيضا عليه مذهبان فقهيان معروفان، قالوا يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، يعني رفقة ليس لوحدها، رفقة مأمونة، وأيضا أمن الطريق، يكون الطريق آمن ليس طريقا مخوفا مثلا، وإنما طريق آمن، طريق آمن. واستدلوا طبعا ببعض الأدلة منها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يعني تسير في آخر الزمان من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله، والذئب على غنمها، أو تسير من الحيرة اللي هي قريب من الكوفة إلى مكة لا تخشى إلا الله. قالوا هذا سفر للمرأة، لكن جاوب أصحاب القول الأول قالوا هذه هجرة، والعلماء يستثنون مسائل الضرورة خاصة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وأيضا استدلوا بفعل أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، سافرنا من دون محرم، لكن الواقع بأن أمهات المؤمنين اجتهدنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما حج بهن حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني تجلسون ما تسافرون، فافترقنا بعد وفاته، فمنهن من ذهبت مع لأنهن أمهات المؤمنين سافرنا للحج، ومنهن من قلنا لا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى ولا نسافر فبقينا رضي الله عنهن. ويعني ندم بعض أمهات المؤمنين أنها سافرت من دون محرم فيما أذكر، لكن عموما هذه بعض الأدلة التي يستدل بها من ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر معه من دون محرم، لكن برفقة آمنة مع أمن الطريق. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت ذكرتي مسألة السياح، يعني ليس حجا ولا عمرة، كلام العلماء كله يدور حول مسألة الحج والعمرة، فلذلك أختي الفاضلة أنت واضح بأنك مطلع على أقوال أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، والاستفتاء القلب يكون في الترك وليس في الفعل، يعني عندك قولين، قول يأمر وقول ينهى، ها استفتي قلبك في القول الذي ينهى تذهبين إليه وليس في الذي يأذن ويبيح، لأن هذا مما تميل إليه النفس أصلا، فما يكون هناك تجرد من القلب والنفس لاختيار القول اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما قضية المرأة حتى لو كانت يعني تذهب لدراسة أو تذهب لكذا، الأدلة ما فرقت يا أختي الفاضل، ما فرقت بين اللي تذهب للحج والعمرة أو تذهب سياحة أو تذهب إلى مثلا الدراسة، والعبرة بالمحرم الطريق، يعني السفر يكون في الطريق. ولذلك أنا أشوف بعض الفضلاء الأخيار يصير يودي أهله مثلا مكة يسافر معهم ويرجع يبقون هناك أسبوع أسبوعين مثلا آمنين الحمد لله، يعني أغلب وقتهم في المسجد الحرام، وبعدين يرجع لهم حتى لو خسر وبذل، هذا قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يوفقك وأنت أخواتك لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخر. أم محمد من السعودية تقول أنا عندي ألم في الرجل مفاجئ، قال الطبيب صلي على الكرسي. تقول لما بديت أصلي صرت أخبط بين التكبيرات وأيضا أذكار الركوع والسجود وغير ذلك. أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة أنت الآن تمرين بعارض صحي شفاك الله، وهذا العارض الصحي قرر الطبيب بأنك ما تصلين واقفة لأن المشاكل عندك في الرجل فتصلين جالسة، أنت الآن عندك خيار يا أم محمد، إما أن تصلين على الأرض تجلسين وتتربعين على الأرض، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الكرسي، كان الكرسي موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الكرسي والسرير هذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تركه وصلى على الأرض جالسا صلى الله عليه وسلم، أو تصلين على الكرسي على قول جماهير أهل العلم بجواز الصلاة على الكرسي، فإذا صليت على الكرسي تصلين صلاة طبيعية الله أكبر، وبعدين تقرأين الفاتحة مثل ما تقرأين، وش اللي لخبطك يا محمد؟ أنا ما أشوف شيء يعني يدعو إلى اللخبطة، أنت إذا قلتي يعني يمكن تغير عليك الوضع بس الله أكبر، هذا الركوع تركعين تومين برأسك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده، نفس القيام، وبعدين تقول الله أكبر، تنوين السجود يعني تومين إيمان أقل من إيماء الركوع، ها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، حتى لو دعوتي أنت الآن ساجدة، حتى لو في الهواء أنت الآن ساجدة، لماذا؟ لأنك عاجزة عن السجود على الأرض، تقولي لا أنا عندي مشكلة فقط، عندك مشكلة فقط القيام ما تقدري، وبما في ذلك الركوع اسجدي على الأرض يا أم محمد إذا استطعتي، إذا كان عندك قدرة تسجدين على الأرض اسجدي على الأرض، وهذا يزيل عنك اللخبطة اللي حصلت لي، تقولي ما أستطيع أبدا مثل ما شرحت لك أنا قبل قليل بهالطريقة هذه، وانت جالس على الكرسي تصلين كأنك واقف، تذكي يعني تخيلي أنك واقف وتصلين، عندك فقط مجرد الهوي الركوع والسجود فقط، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية تقول عندي صديقة أمها شخصيتها قوية ولها حضور في المجتمع وبروز، تقول دائما تمدح الناس، تقول يعني البنت هذه تقول أنا أشعر بأن الوالد عندها نفاق، تقول الحرمة ما أجملك وهي ليست بجميل، وتقول هنا كلام طيب، تقول يعني ما العمل يا أختي أم محمد بارك الله فيك. بالنسبة للمسلم أليف ويؤلف، المسلم أليف ويؤلف، وجميل أن المسلم دائما يتعامل مع الناس بالكلام الطيب والحسن والألفاظ الرائعة اللي تشرح الصدر وتدخل السرور على الآخرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بأن نبتعد عن السباب والشتائم واللعن ومثلا البذاءة، وأمرنا بأن يعني نتخاطب بالكلمات والمفردات الجميلة الجميلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يثني على أصحابه، مثلا يثني أثنى على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وأثنى على معاذ، وأثنى على بقية العشرة، وأثنى على جمع من الصحابة رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينكر منكر كان يعرف في وجهه، ما كان يسب ولا يشتم ولا يلعن، فيعني واضح الأخت هذه عندها كاريزما جميلة ومقبولة عند الناس، وش اللي يمنع؟ قضية أن والله أنا أفسرها النفاق، ليش نفاق؟ ما دام هي ما تريد من الناس شيء، هي الآن لها حظوة ومكانة ومركز اجتماعي، وخاصة امرأة صالحة مثل ما ذكرتي، بالعكس أنا أشوف أن ابنتها تفرح بوالدتها، شخصية طيبة ما شاء الله اللهم بارك، مقبولة محبوبة، ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن الله عز وجل يحبب خلقه وعباده إلى شخص من الأشخاص بسبب أخلاقه، ما في أجمل من حسن الخلق، هذا كله يدخل داخل دائرة حسن الخلق، حسن الخلق هذه مرتبة عظيمة وقيمة في الإسلام كبيرة جدا، لا يبلغها من يقوم الليل، وقد لا يبلغها من يصوم النهار ويقوم الليل، فلذلك البنت هذه لا يدخل عليها الشيطان يروح يعني تحكم على أمها أو ترى في نفسها شيء تجاه والدتها بأنها منافقة، هي ما تحتاج إلى أحد، هي مركزها الاجتماعي وحضورها المجتمعي طيب مثل ما ذكرتي، إذا ما في بأس، لكن ممكن تقول لها يا والدتي يعني لو تنصحين بعد مع هالكلام الطيب انصحي، فلانة ترى مقصرة في كذا، فلانة مثلا ما تعتني بحجابها، فلانة كثيرة الغيبة مثلا، يعني تؤدي ما دام أنها مقبولة عند الناس. أختي محمد من البحرين سامحيني، وسالمة من موريتانيا، لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله أفتتح البرنامج بالإجابة على أسئلة الأخت أم محمد البحرين، وبعدين سالمة من موريتانيا. والسلام عليكم ورحمة